إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه هي المسألة الخامسة من المسائل الست، وهذه المسائل تتعلق بقضية الإيمان، بمبحث الإيمان مع بيان وجه الصواب فيه، وهي الأمور التي افترق فيها أهل السنة عن أهل الغلو وأهل الجفاء، عن أهل الإفراط وأهل التفريط، عن الذين نظروا إلى نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وعن الذين التفتوا إلى نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. فأهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. المسألة الخامسة في بيان أن المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحله. قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه ولا تنافع اعتقاد القلب ولا عمله. ولا نكفر بالمعاصي التي هذا شأنها مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا له، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها، وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منه. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، فقد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهي أن فاعل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا للكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفر. الذي يستحل دماء المسلمين وإن لم يقتل أحد يكون كافرا باستحلاله. الذي يجحد فرض الصلاة مع القيام بالصلاة هو كافر خارج من الملة وإن صلى، لأنه إنما يكفر بجحد ما فرض الله رب العالمين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلو أنه أنكر الصلاة باطلا وجحدها بقلبه ولكنه صلى مع ذلك فإنه لا يكون مسلما. هذه المسألة من المسائل المهمة، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هناك أمور من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى بحث عن استحلال، لأن الاستحلال قد يكون أمرا قلبيا فلا يعلم إلا بالتفتيش عما في القلوب، وهذا متعذر بل هذا مستحيل. الذي يرمي المصحف في القاذورات، الذي يسب الله سبحانه وتعالى ويسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسب الدين، هذا كافر بمجرد الفعل، لأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. وأما قول بعض الناس إنه لا يكون كافرا إلا باستحلاله، ها هنا أمر مهم، وقد تعرض لمثله أو لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو بالرسول أو بآيات الله جل وعلا، وهو أن الإنسان إذا ما كان في حال غضب فسب الله تبارك وتعالى أو سب الرسول، ثم قيل له لما فعلت ذلك؟ قال استغلق علي بالغضب فلم أدري ما قلت، فيقال له ولما لم تسب أباك؟ ولما لم تسب أمك؟ لم تجد إلا الله ورسوله وكتابه وآياته ودينه لكي تقع في ذلك وتسب؟ وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن بيانا شافيا يغني عما وراء، فإن الذين قالوا قراؤنا هؤلاء لا نعلم أرغب بطونا منه ولا أجبن عند اللقاء، وتكلموا مستهزئين بالله وبرسوله وبكتابه وبأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لا نعلم أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأصحاب، ونزلت الآيات وجاءوا يعتذرون. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأقوال الآئمة في هذا الأمر واضحة كالشمس في رائعة الضحى، فإن أقواما يقولون هؤلاء كانوا من المنافقين لم يكونوا مؤمنين بدءا، فيقال النص يرد عليه، لأن الله جل وعلا يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، فمعنى ذلك أنهم كانوا مؤمنين، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كان في إيمانهم ضعف، فاجترأوا على هذا الأمر فوقعوا فيه، فمن لم يؤمن بذلك دخل في الإرجاء حتما، لأننا لا نستطيع أن نعلم ما في القلوب، وأما إذا أعلن عن استحلاله لذلك فهذا شيء آخر. هنالك أمور ظاهرة من الأفعال الظاهرة فعلها كفر مخرج من الملة قولا واحدا، والقول بأن هذا إنما يعاد به إلى ما في القلوب، يعني يقال له سبك لله هل تستحله؟ وهل هنالك عاقل يسب الله تبارك وتعالى مستحلا، يعني يقول نعم أنا أستحله؟ هذا كفر يخرج من الملة. وكذلك دوسه المصحف أو إلقاء المصحف في القاذورات أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور لا يجوز أن يختلف حولها أهل السنة، لأنها مقطوع بها عند علمائنا من المتقدمين، والمماحكة فيها تلقي بالمرء إلى جادة الإرجاء، وهو أمر معيد لا يصح أن يتصف به أهل السنة، بل نتبع مقالة علمائنا. وقد مر كلام المصنف رحمه الله في بيان أن هذه الأمور العملية مخرجة من الملة وهي كفر أكبر. صحيح أننا نحتاج إلى بعض الأمور، إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع مع قيام الحد، لأن الذي يلقي المصحف مثلا في القاذورات قد يكون حديث عهد بإسلام فلا يعرف أن هذا هو كتاب الله، ربما كان ذلك كذلك. أما ما يتعلق بسب الله وسب الرسول وسب الدين والملة والاستهزاء بالسنة، هذا كله من نواقض الإسلام وهي مبينة في مواضعه، ولو أنك رجعت إلى نواقض الإسلام العشر مع شرحها عند جميع علمائنا من أهل السنة من المتقدمين إلى يومنا هذا لوجدت هذا محررا لا مماحكة فيه، وإلا فهو الخروج من جادة أهل السنة إلى جادة الإرجاء والعياذ بالله. والمسلم السني السلفي الموحد كما أنه يتورع عن تكفير من لم يكفره الله ورسوله بل يحجم عنه ولا يقدم عليه، فإنه لابد حتما أن يكفر من كفره الله وأن يكفر من كفره رسول الله، وإلا فلا يصح له دين. فليس معنى أننا نقول ينبغي علينا ألا نسرع في تكفير الناس، هذا لا يجوز، وهذا من أكبر الإثم عند الله، وتكفير المسلم بغير موجب أكبر من قتله إلى غير ذلك من النصوص، كل ذلك حق على حقيقته. ولكن في الوقت نفسه التكفير عين حق الله وعين حق رسوله
صلى الله عليه وسلم. فكما أننا لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب إلا إذا استحل، كما يقول العلماء، وكما في هذه المسألة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الإلهية الربانية الرسولية النبوية، هذا لا خلاف عليه، إلا أننا نقدم غير هيابين ولا وجلين على تكفير من كفره الله وتكفير من كفره رسول الله، وإلا فهو الإرجاء. لا نقدم على تكفير مسلم بذنب مهما عظم دون الشرك إلا إذا استحل مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة، هذا صحيح. ولكن من كفره الله كفرناه، ومن كفره الرسول كفرناه، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم الله. فمن أتى بمثل ذلك فالحكم فيه ما حكم به الله، بل إنه في النص المعروف الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني إن كان كما قال فلا تثريب عليه، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، فالتثريب واللوم عليه ألا يكون كما قال، ولكن إن كان كما قال لا تثريب عليه، وإنما أتى بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السادسة أن التوبة إذا استكملت شروطها فهي مقبولة من كل ذنب، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه، وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال أنا ربكم الأعلى، وهو فرعون ما علمت لكم من إله غير. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أنئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا، فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إليها المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان فقال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه الآيات وغيرها ما لا يحصى يدل على هذا الأمر العظيم، بل لم يرسل الله تعالى الرسل ولم ينزل تعالى الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. وفي صحيح مسلم ورواه البخاري في الصحيح مختصرا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وعند مسلم في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتل فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية لمسلم قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. وفي رواية لمسلم: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال محمد بن إسحاق: قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه قال: وكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا، وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخرجه ابن جرير في التفسير بسند حسن. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على ألا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن. للحديث الذي قدم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. والحديث عند البخاري في الصحيح. وهذه الشروط يعني التي مرت في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها، قال: فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب. قال: بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحديث حديث صحيح. ولأحمد عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. رواه أحمد. وعبد الرحمن هذا ضعيف، فهو مروي عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. وروى ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد أخرجه البزار وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك. قال المصنف رحمه الله: وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام، وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة. وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بهذه المسألة تنتهي المسائل الست التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي متتابعة يتبع بعضها بعضا ويركب بعضها بعضا، لأنها تدل في النهاية على ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في أمور من أمور الإيمان، فاحرص عليها فإنها عزيزة، وهي محررة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وآثار أصحابه وأقوال سلفك الصالحين. أسأل الله رب العالمين أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء، وأن ينجينا وإياهم من المهالك جميعها ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. ثم بدأ بنسب نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وهو ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة بن قصي، وقصي اسمه زيد، هو زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسم مدركة عامر ابن مدركة بن إلياس ابن مضرة ابن نزار بن معد ابن عدنان. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي. وأم عبد الله فاطمة بنت عامر بن عائد بن عمران بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. وأم عبد المطلب سلمى بنت عامر بن زيد بن لبيد بن خداش ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال. وأم عبد مناف حبة بنت حليل بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي. وأم قصي فاطمة بنت سعيد ابن سيل واسمه خير أحد الجدرة من جعثمة ابن يشكر من اليمن. وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة، وأم مرة وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأم كعب ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر من قضاعة، وأم لؤي عاتكة بنت يخلد ابن النضر بن كنانة وقيل سلمى بنت عمرو الخزاعي، وأم غالب ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، وأم فهر بن مالك جندلة بنت عامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي، وأم مالك عاتكة وقيل عكرشة بنت عدوان ابن عمرو بن قيس ابن عيلان، وأم النضر برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأم خزيمة سلمى بنت سليم بن الحاف امرأة من قضاعة، وأم مدركة بن إلياس خندف بنت عمران ابن الحاف بن قضاعة، وأم إلياس ابن مضر جرهمية وهي الرباب بنت حيدة ابن معد، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان، وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان، ولمضر أخ شقيق هو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار بن نزار، وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام، وإنما الخلاف في كمية الآباء من عدنان وإسماعيل بن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام بن نوح، وبين نوح وشيث بن آدم، وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان ويقولون هو رجم بالغيب، وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرضي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. قال السهيلي وقد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد وأيضا ابن أد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرحة ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وهذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وفي رواية للترمذي: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وقد حسنه الألباني في الإرواء. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا، وخذق الفيل خرأه أخضر محيلا أي متغيرا، يعني لما جاء أبرهة ويقول: أنا أقدم من النبي ميلادا وهو أكبر مني صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال في ضعيف سنن الترمذي: ضعيف الإسناد، ولكن صح أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس عبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، والعلماء يقولون هي المدينة النبوية ولا يستحبون المنورة. وكان ذلك أي ذلك الميلاد وما هو من شأن الهجرة إلى المدينة النبوية كان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشر، فولد بمكة وأوحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر بدء الوحي به وبدء الوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد 40 بدأ الوحي به، بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أي ليس بالأبيض الشديد البياض مما يستهجن، ولا بالآدم الأسمر شديد السمرة، ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، فشعره ليس بشديد الجعودة ولا على ضدها مرة واحدة، وإنما هو بين بين. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. الحديث: وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبذ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي فتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: ترجف بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. صلى الله وسلم وبارك عليه. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.